يقول أخ في فرنسا راغب في الهجرة خائف على نفسه وهو قادر على الخروج غير أن زوجته غير موافقة وله أولاد منها فما النصيحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال أبايعك على الهجرة، فقال ويحك أو ويلك، إن شأن الهجرة عظيم، ولكن اعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. فهذا الأخ الذي راغب في الهجرة إلى أين سيهاجر؟ إلى البلاد العربية أم إلى غيرها من البلاد الإسلامية؟ ما هناك بند لقبول المهاجرين، وإنما هي إقامات إن أعطوه، ثم الإقامة منضبطة بشروط، إن خالفتها قد تطرد وترجع إلى بلدك فيلحقك الضرر. فإن كنت من بلد مسلم تهاجر إليه ارجع إلى بلدك، أما إذا كنت من بلد كافر وأصلك منه فقد يشق عليك البقاء في كثير من البلدان بسبب قوانينها الوضعية وبسبب عدم المراعاة لمثل هذه الحالات الدينية والإنسانية. وإلى الله المشتكى، فإن كثير من قوانين الأحوال الشخصية حرمت المسلمين من حقوقهم في التنقل بين البلدان الإسلامية، ويبقى الإنسان حيث أراد من بلاد الله الواسعة، ويهاجر المسلم من بلاد الكفار إلى بلاد الله الواسعة، بلاد واسعة من أقصى جنوب آسيا، إندونيسيا وماليزيا وبروناي إلى أقصى إفريقيا في امتداد شمالها وجنوبها، ويعجز المهاجر أن يجد له بلدا كأنه في بلده، يؤوى ويكرم ويعلم ويحسن إليه. فأنا أنصحه إن خرج لطلب العلم فحسن، ويرقب في زوجته إن خرجت معه، وإلا لكل حدث حديث، وسيجعل الله عز وجل فرجا ومخرجا. وإن كان له بلد مسلم يهاجر إليه بحيث لا يضيق عليه يهاجر، كأخواننا الجزائريين الذين لديهم جنسية فرنسية يرجعون إلى بلدانهم فهو خير لهم، وهكذا إخواننا من بلاد المغرب. أما أن يخرج من بلده إلى بلد لا يعلم ما يكون شأنه فقد يلحقه الضرر والندامة، ويحتاج إلى أن يرجع فيبقى في حرج من شأنه. هذا هو من باب الدين النصيحة، مع أن بعضهم ربما هذا التفصيل لا يعجبه، لكن هذا هو الصواب. وفتوى أهل العلم في حكم الهجرة معروف، منهم من أوجبها مطلقا ومنهم من فصل كالشيخ بن عثيمين، وهي أظن فتوى الشيخ مقبل كما يظهر من نصحه، كان إذا جاءهم أحد بالهجرة يقول له أنوى طلب العلم فلعلك ترجع داعيا إلى الله. وهكذا سمعناها في ترجيحات شيخنا يحيى في بعض المواطن، والله أعلم إن كان له قول آخر. وفصل في المسألة الشيخ بن عثيمين في الأصول الثلاثة: فمن كان عاجزا عن إقامة دينه وجب عليه الخروج، ومن استطاع أن يقيم دينه ولو مع قصور في بعض الأمور فيستحب في شأنه الخروج، ومن خشي على نفسه الفتنة بخروجه فننصحه بالجلوس حتى يجعل الله عز وجل فرجا ومخرجا. ثم أيضا أنصح أخواني أن يؤهلوا نساءهم وأبناءهم إلى القبول بالمجتمع المسلم، ما تبقى معها دون أن تحسسها بقيمة البلاد الإسلامية وفضيلة البلاد الإسلامية، بدون ضغط، لأن الضغط قد يؤدي إلى عدم القبول للمناقشة، لكن ترغيب وترهيب من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مع إظهار الشفقة. أعرف بعض الأخوة خرج بامرأته وضاق شأنه في البلد الذي خرج إليه، يريد يتخلص من امرأته ويرجع إلى بلد الكفار. فلا يا أخي، السكينة السكينة في جميع الشأن، لا سيما امرأة قد رزقك الله منها أولاد. ربما إذا أردت أن تأخذ أولادك وتحامقت وذهبت تشكوك في المحكمة عجزت عن أخذهم، وربما إذا فرطت فيهم أخذوهم منك. وما قصة أخينا آدم، آدم من؟ البولندي، نعم آدم البولندي ببعيدة، فقد جاء إلينا راغبا في طلب العلم، وحين بحثت الوزارة لم تجده أخذوا أبناءه وسلموهم لعائلات كافرة، وزوجته صار حالها ردي بسبب عدم الرعاية، والله المستعان. فلا بد أن نؤدي الأمانات التي ائتمننا الله عز وجل عليها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والله ما نحب أن إخواننا يبقون في بلاد الكفار يوم، إلا لمن كانت له دعوة ينصر الله به الملة ويعلي به منار الإسلام، لكن نحن نتألم من واقع شديد مرير. يا أخي ربما لا تستطيع تدخل في دولة مجاورة لك ربطتك وإياها أواصر الإسلام والنسب والجوار وكم من الأمور، فنسأل الله أن يفرج عن المسلمين. والله أن الإنسان يضيق صدره من الحال الذي وصلت إليه الأمة بسبب البعد عن الكتاب والسنة، لكن لا نيأس من روح الله، ولله حكمة. قالوا بعض الناس وقع في نفسه، لماذا يقتل هؤلاء ولماذا يضل هؤلاء ولماذا، فرأى رؤيا في المنام، بمعنى لا تتدخل في مثل هذا الأمر، لله حكمة. عندنا من الذنوب والمعاصي ما بسببها وقع ما وقع من الضعف، صحيح لا يلقى الأمر على الحكام فقط، لو كانت الأمة في حالة صلاح لكان حكامهم في أحسن حال، لأن الحاكم في الغالب من الأمة، لكن الأمة في حالة تدهور في باب العقيدة، في باب الأخلاق، في باب العبادات، في باب المعاملات. فما أحسن تلك العبارة، أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم لكم في أوطانكم، مع أن القائل لها من المخالفين لها، لكن هذا هو الواقع. إذا أقام كل منا دولة الإسلام في نفسه، في أسرته، في جيرانه، في مجتمعه، وهذا مع هذا، وإذا بالأمة على خير وصلاح وسؤدد وعز وتمكين ونصر. لكن الله المستعان، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الآية عامة، لا يغير حالك من خير إلى شر إلا بسبب تغييرك، ولا يغير حالك من شر إلى خير إلا بسبب تغييرك إلى خير. وهذا الأمر ليس بصعب شديد، هذا الأمر سهل سهل، وإنما صعبه الناس على أنفسهم لأنهم لا يريدون الدخول في دين الله كافة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فبسبب دعاة السوء ضعف الحال. هناك دعاة يقول لك الإيمان في القلب، وصلي ما أحد يمنعك وكذا، لكن لك الحرية الشخصية. فمثل هذه الفكرة الإرجائية دخلت في الأمة واستشرت. والله مرة سمعت كلمة وأنا في بقالة لمن يسمى بأنور الجندي أو نحو ذلك المصري، يعني يؤثر هذا على العوام الجهال فيضع لهم صنف العسل فينشأ المجتمع على هذا الحال. فلا نيأس من روح الله، وعلينا أن نسعى في إصلاح أنفسنا بطاعة الله، بتوحيد الله، بالعقيدة الصحيحة، بالصبر على ما نحن فيه، بالرجاء بعدم القنوط من رحمة الله. والله المستعان، وإلى الله المشتكى. ومع ذلك ما نحن فيه من الغربة ما زالت خير، ما زلت تلقى أخاك ويلقاك أخوك أنت في خير، ما زلت تدرس أو تسمع الدرس أنت في خير، ما زلت تخطب وتحاضر وتؤلف وتصنف أنت في خير. فلو تتبعنا أحوال كثير من أئمة الدين لوجدنا أن منهم من مات في السجن، ومنهم من مات وهو مستخفي. كم استخفى أئمة التابعين من الحجاج بن يوسف والبربهاري وأصحابه، حصل لهم بلاء عظيم حتى مات بعضهم وهو مستخفي. شيخ الإسلام مات في السجن، والإمام أحمد ومن إليه كم اضطهدوا حتى أن أحدهم لا يستطيع أن يأخذ الحديث من أحمد إلا أن يأتي على صورة سائل، وهو بقي بن مخلد الإمام. فما زلنا في خير، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والواقع أننا أضعف بكثير من هؤلاء. لكن نسأل الله أن يثبتنا ويثبت جميع أخواننا على دينه حتى نلقاه. وإذا أراد بعباده فتنة أن يتوفانا غير مفتونين، أن يقبض أرواحنا ونحن على الإسلام والسنة والاستقامة والهدى والصلاح. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فكما بدأ فطوبى للغرباء. كلام نفيس ابن القيم في هذا المعنى يقول: أهل الإسلام غرباء بين الأمم. وفعلا لو نظرت ما يحصل للمسلمين في بورما، وما حصل لهم في إفريقيا الوسطى، وما يحصل لهم في الهند، وما قد حصل لهم في روسيا والقوقاز والأندلس وهذه المناطق الكثيرة، لرأيت شدة الغربة التي لحقتهم. وأهل السنة غرباء في أهل الإسلام، وطلاب العلم غرباء في أهل السنة، وأئمة الدين الذين يتكلمون في البدع والمحدثات ويحذرون من الشركيات والخرافات غرباء بين طلاب العلم. فالغربة حاصلة، الغربة حاصلة، لكن استكثر أنك مع الله حتى لا يلحقك أو لا يلحقك العجز، ويلحقك الكسل والفتور والغم والهم. فالظن بالله حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قوم تستعجلون. فالله عز وجل سيتم دينه ويعلي كلمته وينصر الحق ويعز أهله ويذل الباطل وأهله، لكن لابد من أن تجري الأسباب الكونية، الأسباب القدرية. ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه أسباب قدرية قد تقع في كل زمن وفي كل مكان، ولله فيها حكمة. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ما أسهل أن يقول الإنسان: أنا مؤمن، أنا سلفي، أنا سني، أنا طالب علم. سهلة سهلة، لكن حين الابتلاء من الذي يثبت؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. تبلى الصدور والله المستعان. وانظر إلى قول الله عز وجل في شأن أنبيائهم: خير منك، خير من علمائك. أحسب الناس أن نعم كما قال الله عز وجل: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، بأساء شدة وضراء ضرر وزلازل وفتن ومصائب ومحن، حتى يقول الرسول خلص المؤمنين وخلص الثابتين وخلص الموحدين والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، وكل ما هو آتي قريب أصلا. لكن لابد يا أخو أن نؤهل أنفسنا أننا لا يعني نظن أننا لابد نبقى في جنة حتى نبقى فيما نحن فيه. هذه دنيا، هذه اسمها دنيا، هذه اسمها دنيا. إن أصبحت سعيدا بت حزينا، وإن أصبحت حزينا ربما ما جاء الليل إلا وأنت في سعادة. ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن يجري عليه الثمانية: سرور وبؤس واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. هذه دنيا، هذا حالها. لكن ما دمنا نقول لا إله إلا الله ونصلي ونصوم ونقرأ ونجتمع فنحن في خير، خير عظيم، غيرنا افتقده وغيرنا لم يجده. أي والله، بعض الأخوة في بعض البلدان إذا رأى إعلان عن محاضرة يقول: يا ليت عندنا مثل ما عندكم. إعلان محاضرة، ما تستطيع تعلن محاضرة. وفعلا لا أريد أن أسمي الآن دول كثيرة لا تستطيع أن تعلن محاضرة، لا تستطيع أن يكون هناك مسجد لأهل السنة والجماعة بهذا القيد وهذا الشرط. ونحن بفضل الله نخطب فيما نريد ونقول ما نريد مما نرجو أن ينفع الله به، ومع ذلك لا نغفل ونقول بأن الكفار ما يغيظهم هذا، يغيظهم، يغيظهم الكفار، يحسدوننا جدا، حتى ولو علموا أننا على حق يحسدوننا، ولو رأونا ضعفاء ما سيرحمونا أبدا، لأنه يبغضك لدينك، يبغضك لعقيدتك، يبغضك لإسلامك، فضعفك لا ترحم به. فما عليك إلا أن تبقى ثابتا صابرا ترجو من الله الفرج، وتعمل بدين الله يا أخي حتى تنقطع. أي والله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، لا تنقطع أبدا. هناك أثر عن أبي ذر علقه البخاري وفيه كلام: والله لو تضع الصمصامة ها هنا، وأشار إلى قفاه، بمعنى أنه إن استطاع أن ينفذ كلمة الحق لأنفذها. فحملنا أمانة عظيمة والله، طلب العلم أمانة عظيمة، كونك تصير عالم أمانة أعظم. لقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، لقد أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس، فنبذوه وراء ظهرهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فأخذ الله على أهل العلم الميثاق الغليظ، من كتم علما وهو قادر على أن ينفذه ألجم بلجام من نار. ولا يكن حالك مثل أولئك أصحاب الغفلة، يقول: أنا ما سأطلب علم من أجل ألا أخذ. هذا إعراض، هذا لم أقله متقولا، هذا قد جاءتنا فيه أسئلة وقد سمعنا من بعضهم وهو يقول أنا ما أريد أطلب علم حتى لا أصبح ممن لا يعمل بالعلم فأصبح مكلف. لا، إعراضك عن العلم أشد ربما، وعدم عملك بالعلم أشد، كلاهما معصية عظيمة. الإعراض معصية قد تصل بصاحبها إلى الكفر، إذا أعرض كليا عن دين الإسلام لا يعلمه ولا يتعلمه، لا يعرف توحيد ولا يعرف عقيدة صحيحة ونحو ذلك. وكذلك عدم العلم العمل بالعلم قد يؤدي إلى الكفر والزندقة. رجل علم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم العقيدة الصحيحة والدين القويم، ثم تجد مثلا يثني على الكافرين أو يحب الكافرين أو يميل إلى الكافرين أو يرضى بأفعال الكافرين، وهناك أمر ينبغي أن نتفطن له حتى نحمد الله عليه، وهو أمر الاصطفاء والاختيار. الله عز وجل هو الذي جاء بك إلى دور الحديث، الله عز وجل هو الذي جعلك سنيا سلفيا، الله عز وجل هو الذي حبب إليك العلم وحبب إليك أهل العلم وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذا الاجتباء والاختبار يحتاج منا إلى شكر، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يعني ما في البيضة أحسن من هذا الشخص مثلا حتى يأتي لطلب العلم، وما في المغرب أحسن من هذا الشخص حتى يأتي لطلب العلم من حيث الجمال والمال والفهم وغير ذلك. فيها كل بلاد فيها خير، فيها أهل سنة، فيها أهل هدى، فيها أهل تقى، لكن كون الله اختارك واصطفاك هذه نعمة يجب عليك أن تقوم بشكرها. إن شكرتم لأزيدنكم. ومن شكرها المحافظة عليها، حضور الدروس، تقييد الفوائد، العمل بما علمت، الدعوة إلى ما علمت، الصبر على الأقدار التي تنزل بالإنسان. يجب أن يكون طالب العلم خلاف غيره في عقيدته، في توحيده، في عبادته، في أخلاقه، في معاملاته، في جميع شأنه، لأنه علم وغيره جهل، جهل لحقه الجهل. فاعمل بعلمك تفلح أيها الرجل، لا يفلح العلم إن لم يحسن العمل، فالفلاح بإحسان العلم والعمل. وابشروا بالخير العظيم، والله أن المسلم ستأتيه البشارات العظيمات بعزه ونصره، إما في الدنيا وإلا في الأخرى يا أخي. قال الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويقوم الأشهاد. ليس النصر فقط مرتبط بالدنيا، تنتصر على عدوك، تنتصر على خصمك، بل مرتبط في الآخرة. أشد الهزيمة تلحق الناس في الآخرة، حين يساق الكفار إلى النار ويتقادعون فيها تقادعا، بل وحين يتساقط المنافقون بعد صعودهم على الصراط، بل ربما بعض عصاة المؤمنين يلحقهم بعض الضرر. وأنت أيها الموحد المستقيم إذا قبل الله لك العلم والعمل والخير، ربما مرت كالبرق أو كالريح أو كشد الرجال أو كركاب الخيل أو كغير ذلك. فالنصر حاصل، نحن منصورون بفضل الله عز وجل، لا نزكي أنفسنا، لكن كوننا على العقيدة الصحيحة والدين الخالص نحن في نصر. الله عز وجل يقول في شأن يوسف عليه السلام وكذلك مكنا ليوسف. وأين كان يوسف؟ سياقة الآية أين كان يوسف؟ كان في الجب. سياقة هذه الآية ويوسف في الجب، قد أحاطت به الجدران من كل مكان، تحته ماء وفي جوانبه جدران، وما معه إلا الفرج من السماء، ومع ذلك يقول الله له وكذلك مكنا ليوسف. مكنه بالتوحيد، مكنه بالعلم، مكنه في النبوة، مكنه بالسنة. فهكذا نحن في تمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشر. ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الخاسرون أو الفاسقون. فالشاهد أننا في تمكين كوننا على عقيدة صحيحة ودين خالص وتوحيد. وإن وقع منا تقصير لا نزكي أنفسنا، عندنا والله من الأمور ما نخشى على أنفسنا منها، لكن في الجملة نحن على خير من فضل الله علينا وعلى الناس. نحن على مذهب نرجو أن ينفعنا الله به في الدنيا والآخرة. تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة. وأحيانا كلامنا يعني من باب تزكية المنهج، ما هو تزكية الشخص الذي يتكلم، نحن نتكلم من باب تزكية المنهج الذي نحن عليه. أما الشخص مسكين حاله ضعيف، إن لم يتداركه الله برحمه هلك. ونخشى والله على أنفسنا أن يكون حالنا كما قال أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل فتندلق أقتاب بطنه في النار فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فاجتمع عليها أهل النار: يا فلان أما كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: كنت أمر بالمعروف ولا أتيه وأنهى عن المنكر وأتيه. هذه نصيحة جلرنا إليها ما سمعنا من السؤال، ونحن بحاجة والله إلى أن ننصح أنفسنا وننصح غيرنا، لأننا في زمن قد كثر فيه الشر وقل فيه الخير، وإذا لم نتناصح لحقنا الضرر إما بالقنوط وإما بالأمن، فكلاهما مرض خطير. القنوط من رحمة الله مرض خطير، والأمن من مكر الله مرض خطير. لكن الإنسان يجاهد نفسه على أن يكون بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا زاد أحدهما على الآخر أدى إلى سقوط الطائر. وكذلك بحاجة إلى أن نجاهد أنفسنا فيما نحن فيه، لأننا قد نفتر في طلب العلم، نفتر. قال الله عز وجل: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. لأن الإنسان إذا طال عليه الأمد ربما يفتر. فلذلك لابد أن تبقى في سيرك السريع، سيرك الذي يرجى أن تصل به إلى نهاية المنزل وأنت في سلامة من الله سبحانه وتعالى. والمنزل هو الجنة بإذن الله عز وجل، نسأل الله أن يدخلنا فيها وأن يوفقنا للعمل الذي يؤدي بنا إليها. المنزل هو الجنة، فلا بد أن نسير إلى هذا المنزل حتى تحط الرحال فيه. أما ما دمنا في هذه الأرض فنحن في سفر. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بقولي ولا بحذلقتي، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأن قريب أو عابر سبيل. غريب، الغريب الذي يركن إلى البلد الذي هو فيها مسكين، ضعيف رأي، ضعيف علم، ضعيف خبرة. وعابر السبيل مسافر، ويصل وجد ظل ظليل، أو يجد ماء عذب، أو يجد جلس ونسي السفر ينقطع. فأنت الآن غريب في بلد غربة وعابر سبيل، فإياك أن تركن إلى هذه الدنيا، لا، علينا أن نسير إلى الله حتى نصل إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب، طرفه في يد الله وطرفه بأيديكم. فلنسير على هذا القرآن وهذه السنة حتى نصل إلى الله. يذكر عن ابن أبي الحواري وهو من الحنابلة، أظن كان عنده تصوف، لكن ليس بتصوف هؤلاء القبورية، كان عنده تنسك، أنه طلب العلم وحدث وأفاد واستفاد. فلما كان في آخر أيامه دفن كتبه وقال: يا علم، إنما أخذتك لأصل بك إلى الله وقد وصلت، على الرجاء. فالإنسان يأخذ هذا العلم الذي يسرنا الله له للوصول إليه. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، والحمد لله رب العالمين.